السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من أحاديث الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
بدأ النووي رحمه الله بهذا الحديث العظيم المبارك، لأن أول ما يبدأ به العمل النية وحسن القصد وصدق التوجه إلى الله، فينبغي للمسلم أن يستحضر مدلوله في أعماله كلها، فالدين لا يقوم إلا على النية الصالحة الخالصة لله سبحانه. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. وقد افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بهذا الحديث، واختتمه بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فبدأ بحديث: إنما الأعمال بالنيات، واختتم بحديث فيه وزن الأعمال يوم القيامة. وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى أن بداية العمل النية، ونهاية العمل وزنه يوم القيامة، يوم يلقى العبد ربه جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أي إن الأعمال بنياتها، وهذا حصر للأعمال في قبولها واعتبارها عند الله أن ذلك متعلق بالنية، بمعنى أن أي عمل ليس معتبرا ولا مقبولا ولا مرضيا عند الله إلا بالنية الصالحة. وأل في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، فالمراد بالأعمال أي القرب التي يتقرب بها إلى الله، مثل الصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك. وقيل إن الأعمال أوسع من أن يراد بها القرب فقط، وأنها للعموم في كل عمل، أي حتى الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود والذهاب والرواح. فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، أي إذا صلحت فيه النية، وما كان منها من أمور العادة كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. فمثلا من نام مبكرا بنية قيام الليل يثاب على هذا النوم، ويكون نومه عبادة وقربة لله. ومن أكل أو شرب ليتقوى بأكله أو شربه على أداء الطاعة، فأكله وشربه يعد عملا صالحا يثاب عليه. ومن يأكل ويشرب ليتقوى جسمه على العلم والدراسة والعبادة وغير ذلك، يكون أكله وشربه داخلا في جملة الأعمال الصالحة التي يثاب عليها. وعليه يكون هذا الحديث مفيدا بعموم دلالته أن العادات إذا صحبتها النية الصالحة صارت عبادات وقربات مثل الأكل والشرب والنوم، فهي عادات لكنها بالنية الصالحة تكون قربة من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل فيثاب على ذلك. والألف واللام في النيات بدل من الضمير هاء، أي أن أصل الجملة هو إنما الأعمال بنياتها، فحذف الضمير وعوض عنه بالألف واللام. ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة، فيكون معنى إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، معتبرة أي في صلاحها وفي قبولها وفي رضا الله عن فاعلها بإثابته عليها بنياتها. وهذا يشمل معنيين استفادهما أهل العلم من هذا الحديث. المعنى الأول يكثر إطلاقه في كتب الاعتقاد، والمعنى الثاني يكثر إطلاقه في كتب الأحكام. أما في كتب الاعتقاد فالنية يطلقها أهل العلم ويريدون بها تمييز المقصود بالعمل، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي المقصود بالعمل والعبادات هو رب العالمين، فمن كان مقصوده بعمله وجه الله اعتبر عمله بذلك وأثيب عليه ورضي الله عنه، لأن عمله إنما قصد به وجه الله تبارك وتعالى، لم يرأ فيه ولم يسمع ولم يرد به الدنيا، وإنما أراد به وجه الله. والمعنى الثاني في النية ما تتميز به العبادات، وهذا في إطلاق الفقهاء، أي عندما تطلق النية في كتب الفقه والأحكام فهذا هو المراد بها، كتمييز فرض عن فرض، فصلاة الظهر وصلاة العصر من حيث صورة العمل واحدة، لكن الذي يميز هذه عن هذه النية. أو فرض عن نفل، فعندما تصلي نافلة ركعتين وصلاة الفجر ركعتين يميز هذه عن هذه النية. وتمييز العادات عن العبادات، كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد، فهذا غسل وهذا غسل، والذي يميز غسل الجنابة عن غسل النظافة هو النية. فالنية لها إطلاقان، إطلاق في كتب العقائد ويراد به تمييز المقصود بالعمل وهو الله، والمراد بالنية عندهم الإخلاص، وإطلاق آخر في كتب الأحكام والمراد بها التمييز بين العبادات والتمييز بين العبادات والعادات. وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيه فرق بين الجملتين، فليس هذا تكرار محض للجملة الأولى. وتوضيح ذلك أن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، فقوله إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة صلاحا وفسادا بنياتها، فهذا مراد الجملة الأولى ومقصودها. وأما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى فدلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وأن لكل امرئ من الثواب والعقاب ما نوى، فإن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا وفسادا حصل عقوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا مثال ليتضح به قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثل صلى الله عليه وسلم لتوضيح هذه القاعدة الكلية بالهجرة، وإلا فجميع أعمال الدين أمرها وشأنها كذلك، إن كانت نية العامل لله أثابه الله تبارك وتعالى، وإن كانت نيته لغيره حبط عمله وكان يوم القيامة من الخاسرين. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فيه الشرط والجزاء، والعادة أن يختلف الجزاء عن الشرط، لكنه هنا اتحد. فالأولى وهي قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، أي لم يرد بالهجرة إلا الله، هذه نيته وهذا قصده. فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، فاتحد في اللفظ واختلف في المعنى، فالأولى المراد بها النية والقصد، والثانية المراد بها الثواب والأجر. وهذا فيه تنبيه لعظم الثواب وكبره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي لغرض التجارة أو الربح الدنيوي، أو امرأة ينكحها، أي ليس له نية في هجرته إلا النكاح والزواج، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر، أي الهجرة التي يثاب عليها عند الله يوم القيامة، وتكون في عداد أعماله الصالحة المقربة إلى الله. وقوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يريد أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا، ولا حظ له في الآخرة. والحاصل أن هذا مثال يوضح عظم شأن النية في قبول العمل أو عدم قبوله. وقد اشتهر أن الحديث له سبب، وهو مهاجر أم قيس، وهو رجل يقال إنه هاجر إلى المدينة لكونه يحب امرأة فيها يقال لها أم قيس، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولكن هذا ليس له أصل ثابت في السنة الصحيحة. هذا وقد نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هاجر إليه فيه ملحظان. الملحظ الأول تحقير واستهانة بمن كانت هذه حاله، والملحظ الثاني أن الهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، ولهذا لم يعد وإنما قال إلى ما هاجر إليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.